أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام في تكملة الاستقراءات الفاشلة التي تفشل، فذكرنا الاستقراء الذي يفشل في الحساب، وبقي الاستقراءات الفاشلة في الطبيعة. مثال الاستقراءات التي تفشل في الطبيعة، ذكر مثالين. المثال الأول هو لو كان إنسان، جاء إنسان ساذج فنظر إلى وجود أغنام معينة ماشية معينة بمدينة معينة، ومن خلال رؤيته لهذه الأغنام في هذه المدينة عمم أنه إذن لا يوجد أغنام إلا في هذه المدينة، إذن كل أغنام العالم في هذه المدينة. التعميم، كيف حصل التعميم؟ أنه رأى الأغنام فقط موجودة في هذه المنطقة، فيعني وجد شاهد، شاهدين، ثلاث شواهد، 100 شاهد على أن الأغنام موجودة في هذه المدينة. والتعميم أن كل أغنام العالم موجودة في هذه المدينة، فإذن المدينة بقت، ما عمم أنه في بقية المدن أو فقط في هذه المدينة، وإنما عمم الأغنام. قال أني وجدت ونظرت، وجدت الأغنام، فمجموعة كبيرة من الأغنام وجدتها في هذه المدينة، إذن كل أغنام العالم موجودة في هذه المدينة، المواشي، مواشي العالم موجودة في هذه المدينة. إذن هذا الاستقراء من شخص ساذج، ونعلم أن مثل هذا الاستقراء باطل. إذن الاستقراء لا يمكن أن ينتج نتيجة يعني قائمة على أساس منطقي، يعني لا يمتلك الاستقراء بنية منطقية يمكن أن تنتج نتيجة دائما تكون نتيجتها صحيحة. الإشكال على هذا الـ يعني الـ هذه المغالطة أو هذا الاستقراء الفاشل، أن مثل هذا الاستقراء لم يتوفر على الشروط التي طرحناها للاستقراء، وقلنا أن الاستقراء لا بد أن يتوفر على يعني الشروط الكاملة، متطلباته الأساسية لا بد أن يتوفر عليها. أما كيف لم يتوفر على الشروط، كيف لم يتوفر على الشروط أن نقول أن هذا الاستقراء إنما يعني هو أساسا الاستقراء؟ كيف يمكن تنمية الاستقراء؟ تنمية الاستقراء تكون عندما يدرك الإنسان العلي، فنقول بأن النتيجة التي يعني توصل إليها هذا الشخص المستقر وأرادها وأقام عليها الشواهد ليست هي النتيجة الصحيحة، بل حصل انحراف، حصل انحراف، يعني هو أثبت شيء لا يمكن للشواهد أن تدل عليه. الشواهد تدل على شيء وهو أثبت شيئا آخر. الشواهد ماذا تدل؟ يعني طبعا أي استقراء لابد أن تكون هناك علاقة علية، فهو عندما يقول بأنني عندما نظرت إلى هذه البلدة المعينة ووجدت أن الأغنام موجودة فيها، إذن لازم هناك تكون هناك علاقة علية. ما هي علاقة العلية؟ علاقة العلية إما أن تكون البلدة الأغنام هي سبب وجود البلدة، أو البلدة بظروفها المحيطة وجوها المعين هي اللي أدت إلى وجود الأغنام، وبلا شك أنه الأغنام مو هي سبب وجود البلدة بلا شك، فنقول بأنه البلدة هي السبب، يعني البلدة يعني صارت هي السبب في ذهن هذا الشخص، لأن البلدة تتوفر على الشروط والظروف اللي تنتج، ممكن أنه تنتج وجود مثل هذه الأغنام. يعني سنقول بأنه هي الظروف اللي تعيش بها الأغنام فقط هي في هذه البلدة. إذن إيش راح يكون؟ راح يكون بأنه يقول الشخص، راح يقول بأنه إذن هذه البلدة اللي هي بمثابة ألف هي التي توجد ماذا؟ توجد الأغنام، والأغنام المعلول يعني شنو؟ باء. فإذن النتيجة لابد تكون هالطريقة، بأنه كلما وجدت ألف اللي نفس هذه الظروف، مو بس هاي البلدة لا، وإنما كل البلدات اللي مشابهة هذه البلدة في ظروفها وفي وضعها، فلا بد أن ينتج ماذا؟ أن يعني أن تأتي باء. فإذن استقراء، بينما هو شنو توصل بالاستقراء؟ بأنه لا يوجد في أي بلدة أخرى، يمنع وجود الأغنام في أي بلدة أخرى، وإنما لا توجد إلا في هذه البلدة. هنا هذا الاستقراء، هاي النتيجة مو ما تدل عليها الشواهد. الشواهد إنما تدل، إذا أدلت، إنما تدل على أن البلدة بظروفها المعينة تؤدي إلى ماذا؟ إلى وجود الأغنام. فإذا وجدت بلدان أخرى بنفس الظروف اللي يعني اللي تتشابه تماما مع هذه البلدة اللي وجدنا فيها الأغنام، فإذا يمكن أن يوجد هم أيضا فيها شنو؟ الأغنام. إذا لا مانع. إذا بالنتيجة، النتيجة التي خرجنا بها بالاستقراء التي تتناسب مع الاستقراء ليست هي النتيجة التي قفز إليها ذهن هذا الشخص، لأن النتيجة اللي قفز إليها ذهن هذا الشخص هي هذه، أنه الماشية موجودة فقط في هذه البلدة ولا يوجد ماشية في غيرها من البلدان، وهذا غلط. هذه مو نتيجة الاستقراء. نتيجة الاستقراء ما دام تقول لي بأن البلدة بظروفها المعروفة هي علة للماشية، إذا أي بلدة أخرى، إذا مثلنا للبلدة بألف، إذا أي الألفات الأخرى إذا وجدت أيضا ماذا؟ أيضا يوجد باء، وهذا الاستقراء صحيح، ما بي أي مشكلة. زين، هذا المثال الأول، خلنا نطبق العبارة. قال: وأما الأمثلة التي سيقت للاستقراء الفاشل في ميدان الطبيعة، فالفشل فيها أيضا ينتج عن عدم توفر الشروط اللازمة لنجاح الدليل الاستقرائي. ففي مثال الماشية الذي لاحظ فيه إنسان ساذج الاقتران في خبرته بين الماشية ومنطقة معينة، فقال إن كل الماشية موجودة في تلك المنطقة، لم يكن الاستقراء ضمن الشروط. ليش؟ قال: لأننا عرفنا سابقا، شوف، ضمن الشروط التي ضمن شروطه يفرض هذا التعميم. هذا التعميم ما يصح إلا إذا كانت هناك سببية. قال: لأننا عرفنا سابقا أن الدليل الاستقرائي يصل إلى التعميم عن طريق إثبات السببية، فما هي السببية التي يقوم على أساسها التعميم في هذا المثال؟ هل هي سببية الماشية للمكان؟ خوي ما معقول. أو سببية المكان بظروفه للماشية؟ طبعا هاي معقول. قال: فمن الواضح أن الماشية ليس سببا للمكان، وأما أن المكان سبب للماشية، بمعنى أن تلك المنطقة الخاصة بما تحوي من ظروف وشروط عامل صالح لتكون ماذا؟ لتكون الماشية. فهو لا يعني أنه لا يوجد أي منطقة أخرى تتوفر فيها نفس الظروف والشروط لكي يستنتج أن كل الماشية موجودة في تلك المنطقة. وإذا رمزنا للمنطقة المعينة بظروفها بألف وإلى الماشية بباء، أمكن القول بأن الخطأ اللي وصل إلى حصل بالمستقر هذا الساذج يكمن في أن الدليل الاستقرائي قد استخدم هنا بصورة منحرفة لإثبات أن ما عدا ألف هاي المنطقة المعينة، ما عداها لا يترتب عليه باء. وهذا شلون؟ هذا ماكو عليه شاهد، هذا أصلا ما أقمنا عليه استقراء أصلا، وإنما الاستقراء اللي أقمناه والشواهد اللي أقمناها بأنه مثل باء، مثل ألف، بهذه الشروط والظروف يترتب عليه باء. ومثل هذا إذن لا ينحصر الأمر فقط بهذا الألف، يمكن أن يشمل الألفات الأخرى. قال: بدلا عن إثبات أن الألفات الأخرى التي لم يشملها الاستقراء يترتب عليها الباء. لماذا يترتب؟ لأنها نفس هذا الباء، الألف نفس هذا الألف، من ناحية شنو؟ أنه سبب المن لوجود باء، من ناحية أنه يترتب عليه كل الشروط والظروف التي توجب وجود المعلول اللي هو باء. أما المثال الآخر، المثال الآخر اللي هو: لا إنسان حي الآن قد مات، يعني البشر الموجودين الآن كلهم ما جاي نشوفهم شنو؟ ميتين. والنتيجة التي خرج بها بأن كل البشر خالدون، كل الناس خالدون. ليش أنا وصلت إلى؟ لأنه استقرأت الآن الأشخاص اللي موجودين الآن كلهم أحياء، استقرأتهم فلقيت ماكو واحد ميت. فإذا عممت النتيجة إلى أنه ما ميتين مو بس الآن، عممتها للمستقبل. إذا ما ميتين حتى بالمستقبل هم أيضا ما يموتون. لماذا؟ نتيجة اعتمادي على الاستقراء على ما يحصل الآن. ما يحصل الآن ماكو يعني ماكو واحد ميت، إلا أن هذا الكلام هم أيضا الاستدلال أيضا غير صحيح، فيه خلل. الخلل يكمن أن الشواهد اللي أنا استقرأتها ما لها علاقة بالنتيجة، لأن الشواهد اللي أنا استقرأتها هي أنه الآن أنا جاي أنظر للموجودين للأحياء، الآن جاي أشوف الناس كلهم أحياء وماكو واحد من عندهم ميت الآن، لكن ما جبت لي ولا شاهد واحد يدل على أن هذا الشخص يعني النتيجة أنا توصلت أنه ما دام شفت الناس كلهم أحياء النتيجة شنو؟ أنه كل الناس خالدين. زين هاي النتيجة شنو اللي يناسبها من المقدمات؟ ما راح يناسبها أي شيء من المقدمات. لو أنا مثلا جئت باستقراءات باستقراء مجموعة كبيرة منين؟ من الأفراد، كل واحد شفته من هؤلاء البشر تجاوز العمر الطبيعي وصد موانع البقاء الإنسان، لأن الإنسان إلى موانع طبيعية ما تخلي يعمر، ما تخلي يكون عمره يعني طويل ويكون خالد. فإذا شفت بعض الأفراد يعني صارت عندهم يعني مثل ما نقول فد مجموعة كبيرة من الأفراد استقرأتها وشفتها أنها تجاوزت العمر الطبيعي وصمدت أمام الظروف والصعوبات والموانع اللي من حياة الإنسان، فإذا أنا هيك ممكن أوصل للنتيجة اللي إنه البشر جميع البشر خالدون. أما الآن أنا جيت شفت بعض الأفراد الآن ما عندهم أي مشكلة والآن هم عدلين، خو هذا ولا شاهد من شواهد على النتيجة أصلاً، ولا جبت شاهد من شواهد على النتيجة. الشواهد اللي على النتيجة كون أجيب أفراد تجاوزوا عن العمر الطبيعي بعدد كبير جداً بحيث يتيح لي أن أحكم وأجعل يعني ذلك يعني وسيلة للانتقال للنتيجة، وهي نتيجة أنه كل البشر خالدون. إذن هناك هم أيضا خلل يكمن في ذلك في هذا الاستدلال. قال وفي المثال الثالث الآخر قيل لا إنسان حي الآن قد مات، وجعل هذا الاستقراء دليلا على أن كل الناس الأحياء الآن خالدون، ونحن إذا افترضنا أن الخلود تعبير عن تجاوز أبعد حدود العمر الطبيعي، هذا الخلود الذي يبلغه الإنسان عادة، وكانت لدينا مبررات للشك في قدرة الإنسان، احنا شاكين هل إن الإنسان يمتلك هذه القدرة، يعني هل شاكين فيه في شنو؟ في العلة، هل إن الإنسان عنده قدرة على أن يتجاوز الحدود الطبيعية؟ فإذا هل العلة موجودة؟ فإذا العلة موجودة إذن الإنسان يكون خالد، إذا العلة ما موجودة الإنسان ما يكون خالد. بمجرد بقائهم الآن أحياء ما يكشف عن هذه العلة، نبقى شاكين، فكيف نصل للحكم؟ إذن السببية ما متحققة. أما إذا شفت بعض الأفراد تجاوزوا العمر الطبيعي وصار عندي عدد كبير جدا من الشواهد أن البشر تجاوزوا العمر الطبيعي، إذن أنا راح أكتشف أن هناك سبب للخلود، هذا السبب موجود في قدرة الإنسان للخلود، موجود عند الإنسان. فقال وكانت لدينا مبررات للشك في قدرة الإنسان على تجاوز تلك الحدود، واحتمال وجود عوامل قاهرة تؤدي إلى موتي حتما من قبل تجاوزها. إذا كنا شاكين فكيف نستطيع أن نستدل استقرائياً وإحنا ما مكتشفين العلة على خلود الناس المعاصرين؟ لأن الناس المعاصرين ما قدموا إن دليل على وجود هذه القدرة، أي قدرتهم على تجاوز تلك الحدود عن طريق أنهم لا يزالون أحياء، لا يزالون أحياء الآن، مو دليل على وجود العلة للخلود، رغم أن أي واحد منهم لم يتجاوز تلك الحدود. إذن لما يتجاوزون تلك الحدود راح أفتهم أن هناك علة للخلود وهي قدرتهم. فإذن العلية أنا ما مكتشفها، وإنما باقي في حال الشك، أو بتعبير آخر الأشخاص اللي أنا أجريت الاستقراء فيهم عندهم خصوصية. شنو الخصوصية؟ الخصوصية أن كل الأفراد اللي استقرأتهم إنما هم موجودين الآن، ما واصلين حد يعني تجاوزوا حد العمر الطبيعي. فإذن كيف أعمم ذلك إلى البشر اللي ممكن أن يكونوا خالدين. يعني وأقول بأنه كل البشر يمكن أن يكون خالدين، هو عايش فترة الآن، عايش في هذه الفترة. هذه الخصوصية لا تستدعي أن يكون الحكم على الجميع. الآن مو حي، الآن هذا الشخص حي، مو معناته أنه جميع يعني جميع أوقات حياته لازم يكون حي فيكون خالد، لأنه هذا التجربة الاستقراء إنما جربته فيه على هذه الخصوصية، خصوصية أنه الآن موجود حي، الآن مو ميت. هذا يشبه بالاستقراء اللي قلنا لازم أكون خصوصية مشتركة، على ضوء هذه الخصوصية المشتركة أستطيع التعميم. الآن كل استقرائي إنما جربته على البشر الموجودين الآن، فكيف أعممه إلى أنه يكون البشر على طول الزمان؟ فأنا استقرائي على فترة من الزمان، فترة من الزمان ما تتيح لي أن أعمم على جميع الزمان بحيث يكون خالد على طول، لأن هذه خصوصية حياتهم الآن تخلي حكمي في دائرة هذه الدائرة، ما تخلي حكمي في الجميع. مثل الزنجي لما أحكم بأنه أسود فالحكم يكون خاص في من في هذه الدائرة، دائرة أنه زنجي، ما يمكن أن يكون شامل لجميع البشر وتقول كلهم شنو كلهم زنوج، لا ما يمكن. وين اشتركت أنهم معهم في كونهم بشر؟ فإذن بالنتيجة لابد أن يكون الاستقراء الصحيح والشواهد تدل على اكتشاف العلة، علة الخلود وهي القدرة. وما دام أنا شاك بأنه هل عندهم قدرة على الخلود لو ما عندهم قدرة على الخلود، فاستقرائي لوجودهم هسه ولحياتهم الآن لا يدل على وجود مثل هذه القدرة اللي تتجاوز الصعوبات واللي تؤدي إلى أن يكون الإنسان خالد. قال عن طريق أنهم لا يزالوا أحياء ورغم أن أي واحد منهم لم يتجاوز تلك الحدود. وهكذا نصل إلى النتيجة، وهي أن الاستقراء الذي يفشل أحياناً ليس هو نفسه الاستقراء الذي ينجح في أكثر الأحيان. وهذا الذي يقوله هم يعني المستشكل اللي هو راسل، مو يقول بأن الاستقراء ينجح أحياناً ويفشل في بعض الأحيان، يعني ينجح في الأحيان الكثيرة ويفشل في بعض الأحيان، هذا كلامه. نقل بأنه الاستقراء اللي يفشل غير الاستقراء اللي ينجح. الاستقراء اللي ينجح ذلك الاستقراء الذي توفرت فيه الشروط، وإذا توفرت فيه الشروط سوف يكون ناجح بالضرورة. أما الاستقراء الذي يفشل في بعض الأحيان هو الاستقراء الذي لم يتوفر على بعض الشروط، صار فيه انحراف. فإذا مثل هذا الاستقراء لا يمكن أن يعني نخلط بين الأمرين ونقول بأنه ماكو موازين ثابتة للاستقراء، لأن مرة ينتج ومرة ما ينتج، مرة تكون نتيجته صحيحة ومرة تكون نتيجته فاشلة. فإذا ماكو ميزان منطقي إليه ولا يوجد أساس، فمثل هذا الكلام غير مقبول. قال فلا يمكن أن يستخدم ذلك كدليل على أن الاستقراء ليس مبدأ منطقيا، بل الدليل الاستقراء إذا استكمل متطلباته اللازمة لممارسة مرحلته الاستنباطية فهو ناجح في تنمية احتمال التعميم وإعطائه أكبر قيمة احتمالية ممكنة. وهذا يعني أن الدليل الاستقراء في مرحلته الاستنباطية تبرهن على قيمة أن الدليل الاستقرائي في مرحلته الاستنباطية يبرهن على قيمة احتمالية كبيرة، وهو في حدود برهنته على هذه القيمة وضمن شروطه ومصادراته اللازمة له، ماذا يكون؟ وهو مبدأ منطقي. ولا يعني هذا أن النتيجة التي يبرهن الاستقراء على قيمة احتمالية كبيرة لها يجب أن تكون صادقة دائما من الناحية المنطقية، وإنما ليش؟ لأنه مهما يكون إحنا إنما نرتفع يعني بالنتيجة إلى درجة كبيرة جدا، وربما هذه الدرجة الكبيرة مو معناتها مطابق الواقع، وإنما إحنا راح ناخذ هذا الكلام إن النتيجة التي نحصل عليها في الدليل الاستقرائي هو يعني استقراء موضوعي، والاستقراء الموضوعي عفوا يقين، نحصل على يقين موضوعي، واليقين الموضوعي مو معناته أنه يستحيل أن يخطأ، لا ممكن أن يخطأ، ولكنه دليل يعني إلى مبرراته الموضوعية. قال وإنما يعني أن القيمة الاحتمالية الكبيرة التي يعطيها الدليل الاستقرائي للنتيجة قيمة منطقية، لأنه هذه النتيجة الكبيرة إلها مبرراتها، لما لها يعني وفق الحساب بلي إلها مبرراتها، ما يمكن أن شنو يعني بعبارة أخرى أن هيئة الاستدلال والاستنتاج اللي يعتمد عليها الدليل الاستقرائي هيئة صحيحة ومنطقية وليس فيها مشكلة منطقية. زين، هذا بالنسبة لهذا الموضوع. الترتيب التسلسلي لشواهد الاستقرائية. يطرح رسل أو راسل يطرح شرطا لكيفية أن يكون الاستقراء ناجح، فيقول أن الاستقراء الناجح هو فقط الاستقراء الذي يفترض وجود ترتيب تسلسلي. الترتيب التسلسلي مثل اللي عادة وين يكون في الأعداد، ترتيب التسلسلي مثلا 5 10 15 20، هذا المثال راح نضربه على مود نوضح به المطلب، فهذا ترتيب تسلسلي. فيقول أن الاستقراء الصحيح الذي يكون تكون نتائجه صحيحة هو فقط الذي يكون في الحالات اللي فيها ترتيب تسلسلي، أما الحالات اللي ما فيها ترتيب تسلسلي فالتعميم ما يمكن أن يكون صحيح، نتيجة الاستقراء لا يمكن أن تكون ماذا صحيحة. وفي هذا الصدد يطرح يعني نوعين، يقول يوجد لدينا استقراء خاص واستقراء عام. الاستقراء الخاص هو الاستقراء الذي يعطي الحكم إلى الأفراد معينة المراد تطبيق الحكم عليها، يعني إحنا بعد أن جربنا 1000 حالة مثلا، بعد أن جربنا 1000 حالة فواجهنا حالة جديدة، هذه الحالة الجديدة والأفراد الجديدة هل نصب عليها الحكم أو ما نصب عليها الحكم؟ هنا حكمنا على هذه الحالة الجديدة يسمونه استقراء خاص، هو يسميه استقراء خاص. أما الاستقراء العام، شنو المعنى الاستقراء العام؟ هو ما ينظر فقط للحالة الجديدة اللي راح تواجهها وإنما ويطي حكمها، وإنما ينطيك حكم عام، فيقول مثلا كل ألف هي باء. احنا ألف مثالنا أنه كل 5 هسائل الأعداد 5 10 15 25 35 وهكذا، كل ما نضيف 10 مثلا، يعني إذا أريد نقول 5 15 25 35 وهكذا، كل ما نضيف 10 فهذا راح يصير عندنا رقم جديد. الآن بعد هذه الحالة الاستقرائية استقرأنا مجموعة وواجهنا أرقاما جديدة، فهنا ماذا نقول؟ هل هي تقبل القسمة على 5 أو ما تقبل القسمة على 5؟ فنقول بأنه هذه الأرقام الجديدة تقبل القسمة على 5، هذا يصير شنو؟ هذا يصير استقراء خاص. أما الاستقراء العام فنقول كل عدد يبدأ برقم 5 فهو ماذا؟ فهو يقبل القسمة على ماذا؟ على 5، فهذا راح يصير حكم عام. فإذا عندي استقراء خاص وعندي استقراء عام، قسمهن على هذه الصورة. ويرى بأنه يعني راسل يرى بأنه لا يمكن أن يكون الاستقراء سواء كان خاصا أو كان عاما منتجا وصحيحا إلا إذا كانت هناك ترتيبا تسلسليا. لكن ما هو الفرق بين الاستقراء الخاص والاستقراء العام؟ الاستقراء الخاص يتطلب أن تكون هناك ترتيب تسلسلي فقط، لكن الاستقراء العام يتطلب أن تكون أول فئة من هذه الحالات التسلسلية أول فئة تقبل القسمة على 5، يعني أول فئة تقبل القسمة على 5 لو لا أول فئة، يعني إذا نريد نعبر بالألف والباء، إذا لابد أن تكون أول ألف تنطبق عليها أو تنتسب إلى الباء، أول حي بقرة تكون ماذا؟ تكون مشترة، هاي أول يعني حالة تجريبية اللي نجربها. يقول أول فئة من الألفات إذن لازم تنتسب المن إلى الباء، أو يقول أول رقم أو أول عدد لابد يقبل القسمة على ماذا؟ على 5. ولا يكفي وجود اشتراك بين الأفراد أو فئات ألف مع فئات باء، نفس الاشتراك واحدة لا يكفي، بل لابد أن تكون الأفراد الأولى تكون منتسبة من ألف تكون منتسبة إلى باء، ثم بعد ذلك يعني يكون يحصل الاشتراك هذا، يعني الاشتراك يصير كأنه بعد أن نفترض هذا ثبوت الحكم فيها من البداية. إذن لابد في البداية أنه تكون الفئة الأولى مباشرة من أول فئة تكون منتسبة، أول فئة من ألف تكون منتسبة إلى باء، ثم بعد ذلك يعني يستمر على هذا الوضع. وهذا شيء يتطلب الترتيب التسلسلي، يعني التعميم لا يمكن أن يكون إلا إذا بدأنا من الأفراد الأولى فما لا نهاية، يعني معناته أنه لازم نفترض وجود ترتيب تسلسلي. إذن بالحالتين سواء كان الاستقراء عام أو الاستقراء خاص، الترتيب التسلسلي لابد أن يكون ماذا؟ يكون مطلوب، وإلا ما يمكن أن نفترض نجاح الاستقراء. لماذا؟ لأنه إذا ما افترضنا وجود ترتيب تسلسلي وإنما وجدنا هناك فقط مجرد اشتراك، وهذا الاشتراك في حالات يعني معتد بها كثيرة، لا يمكن أن نصل إلى نتيجة صحيحة. لأنه إذا تذكرون المثال السابق اللي ضربناه للسبعة الأعداد التي تبدأ برقم سبعة، فإننا نستطيع أن نأتي بشواهد كثيرة وكلها تدل على أن هذه الأعداد التي تبدأ بسبعة هي أعداد أولية، مثل 7 و17 37 47 67 97 وهكذا. إذا تصعد تلقى هواي أعداد تبدأ برقم سبعة، ومع ذلك فإنها ليست أرقاما أو أعدادا أولية، يعني ما يصير الحكم على جميع الأرقام الأعداد، نقول بأنه كل عدد إذن لابد أن يكون ماذا؟ كل عدد يبدأ بسبعة فهو عدد أولي. فإذن بالنتيجة لماذا؟ شنو الخلل؟ شنو السبب اللي أدى وجود الخلل رغم وجود الشواهد الكثيرة؟ ما هو السبب؟ السبب هو هذا، أنه إحنا ما اعتمدنا على ترتيب تسلسلي. إحنا لو معتمدين على ترتيب تسلسلي وبدأنا من البداية من الأفراد الأولى اللي أخذناها هي الأفراد الأرقام اللي ذكرتها كلها تدل علي من على أن هذه الأعداد أولية، وبشكل تسلسلي راح نكون يكون التعميم صحيح. أما إذا لا، هذا اختيار عشوائي، والاختيار العشوائي ما راح يمكن أن يتم من خلال الاستقراء، ولا يمكن أن يكون الاستقراء صحيح. هذا هو اللي طرحه. أما سيد الشهيد فيقول أن اشتراط الترتيب التسلسلي ما كان إلا لأجل سبب جوهري، وهو السبب الجوهري اللي إحنا ذكرنا. نحن ذكرنا بأنه لابد أن تكون هناك وحدة مفهومية، هذه الوحدة المفهومية هي اللي على أساسها يتم التعميم. وإذا كانت الأفراد اللي أجرينا الاستقراء عليها تختلف عن الأفراد الأخرى التي نريد أن نعمم لها الحكم، فإن التعميم هنا راح يكون مو صحيح وراح يكون فاشل. فنحن عندما نأتي إلى هذه الوحدة المفهومية فإننا نجدها متوفرة أيضا، يعني نجدها متوفرة في الترتيب التسلسلي. إذن هو اشتراط للترتيب التسلسلي ليس لأجل كونه ترتيب تسلسلي، وإنما لأجل توفر على الشرط اللي طرحناه سابقا الذي يتطلبه الدليل الاستقرائي، وهو كون لابد أن تشترك الأفراد التي نجري عليها التجربة والتي يمكن أن نعمم إليها الحكم بوحدة مفهومية. يعني أنت مثلي تعمم الحكم ما يصير تعممه إلى أفراد ظروفها وحالاتها تختلف عن الأفراد اللي أنت جربتها، فهذا ما يمكن. فإذن هذا الاشتراط وهذا الشرط اللي ذكره راسل لصحة الدليل الاستقرائي إنما هو يرجع في الحقيقة إلى ما ذكرناه من أنه لابد أن تكون هناك وحدة مفهومية يعني على أساسها يتم ويصح التعميم. هذا ما ذكره هنا، نطبق العبارة. قال لاحظ بعض الباحثين في الاستقراء كرسل أن الاستقراء لا ينجح إلا في حالة افتراض ترتيب تسلسلي للحالات التي استوعب الاستقراء بعضها ويحاول تعميم النتائج على بعضها الآخر. وبهذا الصدد يقسم الاستقراء إلى استقراء خاص اللي يطبق فقط نتيجة على الحالة الجديدة اللي يعني يطلب حكمها، واستقراء عام وهو اللي ينطي حكم عام على جميع الأفراد، سواء الأفراد اللي يريد يثبت لها الحكم أو حتى اللي ما موجودة وإنما يريد يثبت لها الحكم بشكل عام. فإذا كانت لدينا فئتان، فئة ألف وفئة باء، وكنا نريد أن نعرف بالاستقراء هل إن الفرد الذي ينتسب إلى ألف ينتسب إلى باء، وإحنا مثلنا بمن؟ بالخمسة، بأن الأعداد اللي تبدأ برقم خمسة هل هي تنتسب إلى كونها ما يقبل القسمة على خمسة في نفس الوقت أو لا؟ وقمنا باستقراء عدد من الحالات فيها جميعا، لاحظنا فيها جميعا أن الألفات تنتسب إلى الباء، فالاستقراء الخاص يستهدف أن يثبت أن هذه الألف الجديدة التي لم تفحص بعد تنتسب أو تنتسب إلى الباء، فهذا استقراء خاص. شوف هاي الحالة الجديدة نريد نثبت لها الحكم، هذا استقراء خاص. استنتاجا لذلك من انتساب الألفات التي لوحظت، يعني بسبب خبرتنا ومعرفتنا بالأفراد السابقة اللي جربناها، فراح نثبت الحكم على هذه الألف الجديدة. قال والاستقراء العام يستهدف أن يثبت أن كل ألف ينتسب إلى باء استنتاجا لذلك من الحالات السابقة، وهذا حكم عام. ويرى رسل أن من الضروري في تكوين الاستقراء الخاص أن تكون هناك حالة تالية تتطلب ترتيبا تسلسليا، يعني الحالة الجديدة تتطلب ترتيبا تسلسليا. ومن الضروري في تكوين الاستقراء العام أن تكون الأفراد الأولى من فئة الألف تنتسب إلى الباء. هاي في وين في الاستقراء العام؟ تبدأ من البداية، أنه إحنا إذا تذكرون ذكرنا أنه بالنسبة للخمسة أو بالنسبة لل أيضا القانون الاستنتاج الرياضي، قلنا أنه نفترض أن نبرهن البرهان على أول رقم صحيح، فإذا نبدأ من أول رقم، نبدأ من أول فرد، من أول فرد لألف، من أول عدد، أنه هل يقبل القسمة على خمسة أو لا؟ خمسة تقبل القسمة على خمسة، زين. قال ومن الضروري في تكوين الاستقراء العام زين أن تكون الأفراد الأولى من فئة الألف تنتسب إلى الباء، ولا يكفي أن يكون هناك بين فئة ألف وفئة باء أفراد مشتركة فحسب، وهذا يتطلب أيضا ترتيبا تسلسليا. والذي دعا إلى القول بأن الاستقراء لا يمكن أن يتعامل بنجاح إلا مع المتسلسلات هو الاعتقاد بأن ممارسة الاستقراء في فئات ليست متسلسلة طبيعيا، هذه الفئة يعني راح تصير عشوائي، تؤدي إلى نتائج خاطئة في كثير من الأحيان، لأن ألف إذا كانت فئة كبيرة جدا وبينها وبين أفراد وبينه وبين باء أكو اشتراك، وكان بينها عدد كبير من أعضائها ينتمي إلى باء، مثل الأعداد اللي تبدأ برقم سبعة وبينها وبين من وبين الأعداد الأولية أكو بعض علاقة، يعني الباء راح يصير الأعداد الأولية. قال وعدد كبير آخر لا ينتمي إلى باء، يعني ليس عدد أولي، فبالإمكان تكوين استقراء كاذب من طريق حشد حالات كبيرة من الألفات المنتمية إلى باء، دون أن يبرر ذلك استنتاج أن ألفا أخرى اللي هذا الاستقراء الخاص، أو أن كل ألف هذا استقراء شنو العام تنتمي إلى باء، فقد أوحي بهذا بأن الاستقراء مرتبط بترتيب تسلسلي للحالات التي يستخدم الاستقراء من أجل إثبات بعض التعميمات لها، ولكن الحقيقة أن الاستقراء مرتبط بالشروط والمتطلبات التي استعرضناها سابقا، وليس مرتبطا بالترتيب التسلسلي بما هو ترتيب تسلسلي للحالات إلا بقدر ما يؤدي هذا الترتيب التسلسلي إلى من توفير لتلك الشروط، لأن الترتيب التسلسلي يؤدي إلى توفير تلك الشروط وهي وحدة المفهومية. قال فإن الشواهد التي يحصل عليها الاستقراء إذا كانت مرتبة بصورة طبيعية ترتبا تسلسليا فسوف لن توجد عادة خاصية مفهومية تميز هذه الشواهد عن الحالات الأخرى المترتبة عليها في التسلسل، وأما إذا كانت الشواهد مأخوذة بصورة كيفية عشوائية وبالانتقاء من أعضاء فئة متعاصرة، فهذا الانتقاء قد يستهدف انتقاء أعضاء من ألف ذات خاصية مفهومية إضافية تميزها عن سائر أعضاء ألف الأخرى، لأن أنت أخذت بشكل انتقائي أو حتى لو عشوائي، يعني هذا ما راح يبرر لك أن تعمم للأفراد الأخرى لأنها قد تتميز بما إذا ماكو وحدة مفهومية. وفي هذه الحالة يكون التعميم خاطئاً، لأن الدليل الاستقرائي لم يستكمل شروطه ومتطلباته، لأن من متطلبات المرحلة الاستنباطية من الدليل الاستقرائي كما تقدم لا توجد أي فكرة عند المستقرئ عن وجود خاصية مفهومية إضافية تتميز بها الحالات التي شملها الاستقراء من فئة ألف عن الحالات الأخرى التي يريد التعميم إليها، وإلا لا احتمل وجود مائز وحالة خاصة تميز الأفراد اللي يريد يعمم إليها عن الأفراد اللي استقرأها. التعميم بعد ما يصح، يعني ما يصح، لأنه هذا مثل هذا التعميم يعني تعميم راح يصير باطل. لماذا؟ لأنه لعل الحكم ثابت لأجل على هذه الأفراد لأجل الميزة الخاصة، مو لأجل الميزة المشتركة بين هذه الأفراد وبين الأفراد الأخرى. تفسير الدليل الاستقرائي على ضوء نظرية الاحتمال، يعني الفصل الثاني يأتي الكلام عليها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.